وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، وإنما قال هذا تعليقا على مسألة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وكيفية تقييد الكتاب. وقد عرفنا فيما مضى أنه اختلف في بداية الأمر في جواز كتابة الحديث وعدم جواز كتابة الحديث، والذين ذهبوا إلى المنع إنما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. والذين أجازوا الرواية كتابة الحديث استدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاء. ومنها كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، ومنها كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات، وغيرها مما يدل على جواز الأمر. وذهب الجمهور إلى أن الكتابة كانت آخر الأمرين، على أن الأمر منسوخ، يعني على أن النهي عن الكتابة منسوخ بالإذن بعد ذلك. وقد بينوا أو أشاروا إلى علل من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، منها خشية اختلاط القرآن بغيره، ومنها أن الصحابة رضوان الله عليهم كان صلى الله عليه وسلم إنما يريد منهم أن يتجهوا إلى حفظ القرآن وإلى تعلم القرآن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الكتابة لمن لا يستطيع الحفظ، وأما من يمكنه أن يحفظ، خاصة وأن الناس كانوا أميين يعتمدون على ذاكراتهم، لذلك نهاهم عن الكتابة في أول الأمر. ثم قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ثم انتهى الأمر بالاتفاق على جواز الكتابة وأنها أمر مرخص، وبل لم يكتفي بذلك، فأفاد أنه لو لم يجز أو لو لم تجز الكتابة لضاع كثير من الحديث. ثم أتبع ذلك بقوله: بيان أمور مفيدة في ذلك، يعني في كتابة الحديث. قال أحدها: الأمر الأول ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. هذا فيما يتعلق بضبط الأسماء، خاصة الأسماء التي يقع فيها التباس والتي تقرأ على هيئات مختلفات، فإنه ينبغي لطالب الحديث أن يضبط هذه الكلمات التي تلتبس حتى لا تقرأ على سبيل الخطأ، وحتى لا يمكن تمييزها، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينقل بالصورة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يترك فيه الأمر للاجتهاد، بل لا بد أن يؤدى كما نطق به عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي لمن يطلب الحديث أن يضبط الألفاظ، خاصة التي يقع فيها التباس والتي يقع فيها خلط، يضبطها بالشكل أو يضبطها بالحروف كما هو معروف في اللغة، وهو كما هو معروف في كتب السلف، فإنهم كثيرا ما يعتمدون في ضبط الكلمات على الحروف، مثل أن يأتي تأتي كلمة يحيى فيضبطها يقول بالياء بالمثنات التحتية، فحاء مهملة ساكنة، فياء مفتوحة، وهكذا، بحيث يعين القارئ على نطقها سليمة. ولهذا قال ينبغي أن يكون اعتناؤه، يعني اعتناء الطالب، من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، يعني يعتني أكثر من غير ما لا يلتبس. ما لا يلتبس إذا أراد ضبطه فله ذلك، أما ما يلتبس فضبطه ينبغي أن توجه إليه العناية من بابه أكثر وأولى، فإنها لا تستدرك بالمعنى، أي فإن الملتبسات، الكلمات الملتبسات لا تستدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها أو لا يستدل عليها بما قبل وبعد، لأن بعض الكلمات قد يستدل على معناها بالكلمة السابقة لها وبالكلمة اللاحقة، أما بالنسبة للأسماء فإنها ما قبلها وما بعدها لا يؤثر ولا يغير ولا يمكن أن يعين على مفهومي، أو مثل كلمة سليم وسليم، فإنك لو قلت سليم أو سليم مهما جئت بكلمة قبلها أو بعدها فإنها لا تضبط هذه الكلمة، وهكذا في عقيل وعقيل، وهكذا في عباس وعياش، لذلك ينبغي ضبط هذه الكلمات. قال الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما دخله نقط غيره. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، ولا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط، والله أعلم. هنا أيضا إرشاد إلى كيفية الضبط. يقول: إذا جاءت الكلمة المشكلة ينبغي للطالب أن يضبطها حيث موقعها في الأسطر، ثم يخطي إلى الحاشية أو إلى الهامش قبالة الكلمة في الطرف الأيمن أو في الطرف الأيسر حسب الفراغ المتروك، ويكتبها مرة أخرى ويضبطها بالشكل، والغرض من ذلك تأكيد الضبط. يقول: لأنه ربما لو ضبطت الكلمة في موضعها وكانت الأسطر الأسطر ضيقة، ربما لحقت ضبطة الكلمة التي فوقها أو الكلمة التي تحتها، واختلط الضبط بعضه ببعض فلا يمكن تمييزه، وربما ظن القارئ أن نقطة الكلمة التي تحتها تابعة لها أو نقطة الكلمة التي فوقها تابعة لها، فعندئذ يخل بالضبط، وعندئذ يتغير الأمر، فينبغي أن يضبطها أيضا خارج السطور من باب التأكيد. وهذا الأمر قد فعله بعض الفقهاء وبعض العلماء وساروا عليه، وهو أمر حسن. قال: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها، يعني في إبانة ضبطها، وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطور، لأنه ربما داخله نقط غيره وشكله، وفوقه وتحته، لا مما فوقه وتحته، نعم مما فوقه وتحته.
بالضبط في أثناء الأسطور.
الآن مثلا هذه الكلمة التي عندنا، فمثلا كلمة النقط، أو مثلا عندنا فينقط تحت الراء، هذه الكلمة مثلا تحتاج إلى ضبط، فتكتب الفاء وتضع عليها نقط، لأن النقط سيمر معنا كيف كان العلماء يعجمون، وكيف كانوا يستخدمون الشكل، وكيف يبينون الحرف المعجم، وكيف يبينون الحرف المهمل. فإذا ضبطتها ينبغي أيضا أن تكتبها في الخارج على نفس الهيئة وعلى نفس الرسم، مضبوطة مرة ثانية، لاحتمال أن هذه الكلمة تضبطها فيتداخل النقط المتعلق بها بالنقط المتعلق بالكلمة التي فوقها أو بالكلمة التي تحتها، وعندئذ فتستشكل قراءتها على اعتبار أنك أضفت نقطة من النقاط التي التابعة للكلمة التي فوقها أو التابعة للكلمة التي تحتها، فيترتب على ذلك قراءة الكلمة بغير ضبطها الأصلي. لذلك لو كتبتها في الجانب وكتبتها خارج الأسطر، فإن كتابتها خارج الأسطر تعينك على بيان المراد من المضبوط في داخل الأسطر، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط، والله أعلم. جرى رسم، يعني جرت عادة وكتابة جماعة ممن يعنى بضبط الكلمات. قال الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. يكره الخط الدقيق، يعني يكره كتابة الخط الدقيق خاصة في الحديث، وذلك لأن كتابة الخط الدقيق ربما تداخل الكلمات بعضها مع بعض، فلا يتمكن الطالب من قراءتها على الوجه الصحيح، وبهذا يكون سببا من أسباب الالتباس ضيق الخط بين بين الكلمات. قال: كتابته يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. قال: روينا عن حنبل بن إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. لا تفعل، فإنك أحوج ما تكون، يعني فإنك إذا ما أردت أن تقرأ هذه الكلمات عند وقت الحاجة إليها، وقت الحاجة إلى قراءة هذه الكلمات أو إلى قراءة هذه الصحيفة، فإنها تخونك ولا تستطيع أن تقرأها على الوجه السليم. لماذا؟ لأن الكلمات تتداخل، ولأن الإعجام والنقط والشكل قد يتداخل فتنطقها على غير أو تستشكل نطقها، ولهذا ينبغي لك أن تكتبها مفرقة، وأن تكتبها غير متداخلة، وأن تترك فراغات، لأن ذلك كله يعين على قراءة هذا الخط فيما بعد. لأن الإنسان عندما يكتب ربما يكون مستحضرا عارفا ما الكلمة، لكن بعد فترة طويلة من الزمان فإنه ينسى ما كتب، فإذا ما عاد إليه اختلط عليه المكتوب، وربما ما استطاع قراءته. ولذلك قال الإمام أحمد يوصي ابن أخيه حنبل، يقول له: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. والعذر في ذلك ومثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخفف أو ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا والله أعلم. قال وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، يعني كأنه يأمن جانب الله سبحانه وتعالى ولم يحتط لكتابته، فإن مثل هذا قد يقع في الخطأ، وإن مثل هذا قد يختلف عليه الكتاب وعندئذ فيكتب أو فيقرأ خطأ ما كتب. ثم أراد أن يبين بأنه قال هناك من غير عذر، ها؟ قال أن يكره الخط الدقيق من غير عذر، فكأن إنسانا قال يقول له وما هو العذر؟ قال والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة، الورق الذي عنده لا يكفي لأن يكتب بالخط المعتدل أو الخط المفرق، فعندئذ له أن يكتبها في خط ضيق وأن يدقق الخط. في هذا قال هذا أن لا يجد في الورق سعة، أو يكون رحالا، هذا العذر الثاني، أن يكون مستمر في الرحلة ويخشى لو أنه كتب في ورق ذا سعة فإن ذلك يضخم الكتاب وربما لم يتمكن من حمله، وربما خشي على الكتاب من السقوط والضياع والتلف، فعندئذ له أن يدقق الخط وأن يكتبه في خط دقيق ومتقارب. هذا معنى قولي أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا، يعني من الأعذار الموجبة لتدقيق الخط. أما إذا لم يكن ثمة أعذار فلا داعي لتدقيق الخط. قال الرابع، يعني التنبيه الرابع أو البيان الرابع، نعم، يقول إيش الفرق بين الأول والثاني؟ الأول التوجه بضبط الملتبس وغير الملتبس، لكن أن يعطي الملتبس عناية أكبر. الثانية كيف يضبط اللفظ الملتبس واللفظ المشكل، ينبغي أن يضبطه في داخل الكتاب وأن يضبطه خارج الكتاب. فالأول أعم، ها؟ الأول أعم وهو خاص أيضا كما قال بالأسماء. لا، هو يعني ليس خاصا بالأسماء فقط، لأن الأسماء يعني هي التي يظهر فيها الالتباس أكثر من غيرها، وأحيانا هناك بعض الأفعال أو بعض الكلمات تحتمل أن تكون فعلا وتحتمل أن تكون أن تكون اسما، فهذه أيضا مما يلتبس فينبغي ضبطها. لكن لما كانت الأسماء أكثر التباس كما قلنا مثل سليم وسليم وحميد وحميد، ها، وعوف وعون، نعم،
مثل الفعل إذا كان مبني للمجهول يحتاج إلى ضبط إلى تشكيل لأنه يغير المعنى إذا لم يضبط.
هذا بالنسبة أيضا من الملتبس، نعم، وهذا يمكن ضبطه، والضبط كما عرفنا أو كما سيمر معنا إما أن يكون بالشكل وإما أن يكون بالحروف أو أن يكون الإشارة إلى بعض المصطلحات، مثل أن يقول في المبني للمجهول أحيانا يقولون إيه مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، من هذه الكلمات التي تدل على ضبط الإيه الكلمة. فالأول توجيه العناية، والثاني بيان كيف يتم الإيه الضبط، ثم قال الرابع يختار له في خطه التحقيق دون الإيه دون المشق والتعليق، يعني ينبغي للطالب أن يختار في الكتابة خط التحقيق، يعني الخط الذي يعطي كل كلمة وكل حرف هيئتها وشكلها الذي تعرف به دون المشق والتعليق. يقول مشقت الكتاب مشقا من باب قتل مشق يمشق، قتل يقتل، أي أسرعت في فعله. فلا ينبغي للطالب أن يسرع في الكتابة، لأنه ربما ينسى بعض الحروف وربما يسقط بعض الحروف، وعندئذ لا يتمكن من قراءته القراءة الصحيحة. فلا بد أن يعنى بالكتابة وأن يحقق، فلا يعلق، والتعليق معناه أن يشبك الكلمات بعضها مع بعض، يلصق الكلمات بعضها ببعض. والمشق أن يكتب على وجه السرعة، والكتابة على وجه السرعة ربما يكون فيها إسقاط لبعض الإيه لبعض الكلمات. قال أن يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. قال بلغنا عن ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق، وشر القراءة الهذرمة، وأجود الهذرمة اللي هو السرعة في القراءة. قال وأجود الخط أبينه، والله أعلم. البيان الخامس، كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. كان الناس على أيام الحافظ ابن الصلاح لا يكتفون بضبط المعجم، والمعجم من الحروف ما له نقط، والمهمل من الحروف ما ليس إيه له نقط. فالألف من المهملات، والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين واللام، كل هذه من الايه من المهملات. وما كان فيه نقط سواء كان النقط من فوقه او من تحته فهو ايه معجم، كالباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزين والشين والضاد والضاء والغين والفاء والقاف والنون والياء، هذه كلها ايه معجمات. يقول فإذا كتبت الكلمة وفيها معجمات ومهملات فكما تعنى بضبط المعجمات أعني أو أعنى بضبط الايه المهملات. وكانوا يضبطون المهمل بأن يضعون على المهمل علامة شبه الهلال، على ما تشبه الهلال ويجعلون وجه فتحتها إلى فوق، وهذا يدل على أن الحرف إيه؟ مهمل. وأما الإعجام فيضعون النقاط على الحروف. يقول هنا: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط. المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها. وسبيل الناس يعني وطريقة إعجام المهمل وطريقة ضبط المهمل وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي. نعم، انت ما تقول فوق السين المعجمة، ما عندنا شيء اسمه سين معجمة، وإنما نقول فوق الشين المعجمة. يقول تكون كالأثافي، والأثافي هي الأحجار التي تضعها إيه؟ تضعها تحت القدر بحيث تكون اثنتين يقابل بعضهما بعضا والأخرى بينهما على شكل وهيئة المثلث. هذا معنى أن من استخدم الإعجام للحرف المهمل يضع النقطة تحت الحرف، فيضع تحت الصاد نقطة، وتحت الضاء الطاء نقطة، وتحت العين نقطة، ها؟ بخلاف الحروف المعجمة فإنها توضع النقاط فوقها. قال: أما بالنسبة للسين والشين فالسين لا توضع النقاط تحتها لكن في خط إيه؟
مبسوط.
ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر، هي التي قلنا على هيئة الايه؟
الهلال.
كقلامة الظفر، فقلامة الظفر مضطجعة على قفاها، يعني يجعلها كالهلال فتحته الى ايه؟ الى فوق. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، يعني يكتب كلمة ايه؟ حاء صغيرة ليدل على ان هذه الحاء مهملة ليست خاء وليست ايه؟ وليست جيما. وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك، يعني يضع تحتها نفس الحرف لكنه على هيئة صغيرة. وعلى هذا فلا يمكن أن يوضع شيء تحت الميم أو يوضع شيء تحت الكاف، لأن الميم والكاف لا تلتبس. لكن لا أدري كيف لا يزال الناس يستخدمون في الخطوط، بل ربما أفرطوا حيث يضعون تحت الميم ميما صغيرة وتحت الكاف كافا صغيرة، مع أن هذه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى ضبط. ها؟
تلتبس اللام بالكاف.
كيف تلتبس اللام بالكاف؟
شكل رسم.
الكاف لها رسم معين لا تلتبس فيه، وحتى لو كانت الكاف على هيئة اللام يوجد في داخلها علامة مثل علامة الهمزة. ها؟ وكذا تحت قال فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة. هنا يقول قال الحافظ العراقي تعليقا على قوله يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة. انتهى يعني كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول اقتصر، يقول العراقي معلقا قال اقتصر المصنف على ذكر كتابة اللفظة المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة ولم يتعرض لتقطيع حروفها وهو متداول بين أهل الضبط، وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا كالنون والباء إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطها. ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الإتقان فقال ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاع المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. وهذا أيضا صورة من صور الضبط. وابن الصلاح قال إن الكلمة المشكلة ينبغي أن تضبط في أصل الكتاب وأن تضبط في إيه؟ في الحاشية. لكن الحافظ العراقي أضاف إلى حالة أو أضاف حالة كان الناس يستخدمونها، وهي أن تكتب الكلمة مفرقة حرفا حرفا حتى يمكن قراءتها، لأنها ربما يكون سبب الالتباس كتابتها مجتمعة قد يكون هو سبب الالتباس، فيكتبها حرفا حرفا ويضبط كل حرف زيادة في التأكيد. وفي الحقيقة إن هذا الأمر لا شك إذا تعوده الناس واعتادوا ضبط الكلمات به فهو أمر حسن، لكن ما يخشى أن يستخدم في مكان لا يعرفه الناس فيكون هذا الضبط زيادة في الإشكال، لأن الناس لا يدرون هل هذه الحروف تقرأ مقطعة أو تقرأ مجتمعة. لذلك لا ينبغي فعل مثل هذا إلا إذا كان عند قوم يحسنونه ويعرفونه، أو أنه إذا فعل ذلك أن يشير إلى في بداية الكتاب إلى مثل هذا الصنيع حتى لا يقع الناس في مثل هذا الإشكال واللبس. ثم قال معلقا على قوله وسبيل الناس في ضبط هذه الحروف المهملة مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات. طيب هنا قد يرد سؤال، الأحرف مثل حرف الباء والتاء والثاء والنون والياء، هذه الحروف هل يقلب فيها الضبط؟ لماذا؟
ما يوجد ما يشكل،
لأنها هي كلها معجمة، وإنما نحن نتكلم عن المهملات، وأي مهملات المهملات التي لها ما يشاكلها معجما، فإذا هي محصورة في الحاء وفي الدال وفي الراء والسين والصاد والطاء والعين. واللام لا فقط، هذه هي السبعة الأحرف. الفاء لماذا؟ كلاهما معجم مثل التاء والايه و... ها لا كلاهما معجم، هذا ما يشكل لأن كل منهما معجم. فإذا هي كلها كم؟ سبعة أحرف، هذه التي لها ما يشاكلها. فعندئذ يضعون تحت كل واحدة منها نقطة من تحت، ما عدا السين فإنه يضع تحتها ثلاثة أحرف متساوية يعني في خط واحد، بخلاف النقط الذي على الشين فإنه يوضع على هيئة الايه الأثافي. قال فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. انتهى كلامه، يعني انتهى كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي معلقا: أطلق المصنف في هذه العلامة قلب النقط العلوية في المعجمات إلى أسفل المهملات، وتبع في ذلك القاضي عياض، ولا بد من استثناء الحاء المهملة لأنها لو انقطت إيش عندكم؟ لأنها لو إيه إيش عندك؟ إيش عندك الكلمة؟
لأنها لو نقطت عن الأسفل
نقطت كذا
الأسفل صارت ضيقة.
إيش النسخة اللي عندك؟
عند لأنها لو قطعت من الأسفل
هذا خطأ، لأنها لو انقطت
ندور عليه حتى الآن.
ها؟ لأنها لو انقطت من أسفل لسارت إيش؟ تيما. لأنها لو انقطت من أسفل صارت جيما. إذن فماذا يصنع فيها؟ هؤلاء الذين يضبطون المهمل ماذا يصنعون في هذه الحاء؟ في الحاء لا يعجمونها، يتركونها مهملة، لأنها لو أعجمت من أسفل لصارت جيما، ولو أعجمت من فوق لصارت خاء، لأن حرف الجيم والحاء والخاء ثلاثة أحرف، واحدة معجمة من فوق والثانية معجمة من أسفل والأولى غير معجمة، فتبقى على ما هي. تبقى على ما هي، فيكون الحروف التي تشكل أو التي تعجم على العكس، تعجم على عكس ما شاكلها كم حرف؟ ستة أحرف. ستة إيه؟ أحرف. هنا يقول سؤال، يقول وتبع في ذلك القاضي عياضا. لو سألنا سؤال لعمر أين يقول القاضي عياض هذا الكلام، وابن الصلاح تبعه في ذلك، في أي كتاب أو في أي مؤلف يقول القاضي عياض هذا الكلام؟ ها؟ اسم كتابه نسيا، لكنه في مصطلح الحديث، والكتاب اسمه الإلماع في تقييد الرواية والسماع. الإلماع في تقييد الرواية والسماع. قال الأمير الصنعاني، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وهناك من العلامات ما ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. أيضا من علامات الضبط، يقول في الكتب القديمة أنهم يضعون على الحرف المهمل خطا صغيرا، ومنهم من يجعل من يجعل فوق الحرف المهمل الكلام فوق، أو كعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. وهذا أيضا من من الضبط، وهذا في الحروف المهملة التي لها ما يشاكلها من المعجم، لأن كلامنا كله في الحروف المهملة التي لها ما يشاكلها من المعجم، أما التي ليس لها ما يشاكلها فهذه لا علاقة لها أو لا تحتاج إلى ضبط. نعم.
لماذا خط الرفعة يهملون القاف؟
لا، الأفارقة لا يهملون القاف، وإنما يهملون الفاء ويضعون تحت القاف نقطة، أو يضعون على القاف نقطة. وأما أهل المشرق فإنهم يضعون على الفاء نقطة وعلى القاف نقطتان، على القاف نقطتين.
عند المغاربة الفرق بين الفاء والقاف نقطة من الفوق هي قاف، نقطة من الأسفل هي قاف.
عند أهل المغرب هل الفاء معجمة ولا 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 مهملة؟
المصحف معجم،
ها، والإعجام من أسفل، نقطة من أسفل. إذن هم يتفقون مع أهل المشرق في إعجامهما، وأن الفاء والقاف كلتاهما معجمة، لكن يختلفون في صيغة الإعجام. فأهل المشرق يعجمون الفاء بنقطة والقاف بنقطتين، وأهل المغرب يعجمون الفاء بنقطة تحتية والقاف بنقطة فوقية.
يا شيخ، في خط الرفعة يهملون القاف، لا يضعون فوقها شيء.
لا، لا يهملونها،
ابن حجر،
وإنما هم يضعون النقطتين ملتصقة بالحرف، النون والقاف، يضعون النقطة النون ملتصقة بالحرف، ونقطة نقطتي القاف ملتصقة بالحرف، فهم لا يهملون القاف. واضح؟
قد يلتبس مع الواو،
ها؟
قد يلتبس مع الواو، كما مثل ابن حجر أن للنار صوتا غق غق فقرها أحد المحدثين عولو،
ها؟ نبرة. لكن يفهم من كلام ابن الصلاح أنه جعلها علامتين، علامة فوق وهي خط صغير مثل النصبة كما قال. تعرف ايش هي النصبة؟ الفتحة. النصبة هي الفتحة. واذا كانت كسرا ماذا يسمونها؟ ها؟ يسمونها الخفضة. الخفضة والنصبة، والرفعة اللي هي تسمى بالضم. لكن علامة الضمة واو صغيرة تختلف عن علامة النصبة وعلامة الخفضة. يقول هنا كلام ابن الصلاح ظاهره أن المتقدمين يضبطون بضابطين، بالنصبة أو بخط صغير يشبه النصبة، وبالنبرة، لكن النبرة تكون أسفل والنصبة تكون فوق. وظاهر كلام الحافظ العراقي رحمه الله أن الضبط شيء واحد، وهو نبرة تشبه الهمزة وكلها من ايه؟ من فوق. وكلها ايه؟ من فوق.
على كلام ابن الصلاح انها خط خطا صغيرا فوق نصبة وخفضة، الا تكون شكل؟
لا، لانه يقول ضبط الحرف المهمل.
طيب في شكله قد يكون مضموما وهو
لا، لحن احنا ابن الصلاح بيقول ان المتقدمين اعتادوا ان يضبطوا الحرف المهمل، يعني الذي له ما يشاكله من المعجم، يضبطونه بان يضعوا عليه خطا صغيرا. هذا الخط الصغير فسره الحافظ العراقي بما يشبه الايه؟ النصبة. لكن قال وهم يضبطون ايضا الحرف المهمل او يضعون تحته نبرة او تحته ما يشبه الهمزة، وهي التي فسرها الحافظ العراقي بانها الايه؟ النبرة. واضح؟ قال السادس، اي البيان السادس، لا ينبغي ان يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك. فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. هذا أيضا من ما ينبغي أن يفعله الطالب إذا كتب روايات متعددة، وهذه الروايات لجماعة خرجوها وهم مختلفون، يقول لا ينبغي أن يضع رموز يختارها لنفسه، لأن هذه الرموز إذا لم يبينها ويوضحها التبست على القراء بعده، والتبست على الناس من بعده، وظن الناس أن هذه الرموز لها تعلق بالرواية أو أنها جزء من الرواية أو أنها كلمات في الرواية فتقرأ على أنها من الرواية، والحال أنها ليست منها. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك، فإن اضطر إلى الفعل فينبغي له أن يشير إلى ذلك في أول الكتاب، حتى إذا ما قرأ قارئ الكتاب عرف هذه الرموز واهتدى إليها ولم يقع في لبسه. وكذلك أو يكتبها في آخر الكتاب، لكن كتابتها في أول الكتاب ربما كانت إيه أو لا. ونحن نرى أن المحدثين خاصة المتأخرون منهم قد اتخذوا هذه الرموز، كما هو الحال بالنسبة للحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، وإن كان قد أخذ هذا عمن قبله، فأول من فعل ذلك هو الإمام المين المزي الذي استخدم هذه الرموز في كتابه أو في كتابيه. أي الكتابين؟ تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. وتهذيب الكمال وتحفة الأشراف، الحافظ المزي رحمه الله جعلهما كتابين، في حين أن هذين الكتابين أصلهما كتاب واحد، وهو كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، فإنه لما ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال ذكر الراوي وذكر من روى عنه، يسرد شيوخه وتلاميذه، ولا يكتفي بذلك، بل إذا ذكر الشيوخ ذكر رواياته عن الشيوخ في الكتب الستة، وإذا ذكر التلاميذ أشار إلى رواياتهم عنه في الكتب الستة. فلما كان هذا اختلطت الروايات بالترجمة، جاء الإمام المزي رحمه الله ففصل ما يتعلق بالترجمة في كتاب وما يتعلق بالروايات في كتاب، وسمى الأول تهذيب الكمال لأنه جاء وفق أصله حيث رتب وصنف الكتاب على حروف المعجم، وأما الثاني فلما كان الغرض بيان الأحاديث غير من ترتيب الكتاب وجعله على مسانيد الصحابة، جعله على مسانيد الصحابة ثم رتبه على حروف المعجم. ولذلك لما كتب الحافظ المزي كتابه تهذيب الكمال كان يضع الرموز هذه الحروف على كل اسم راوي، ومثلا إذا قال فلان من الناس لنفرض أنه سعيد بن المسيب يضع عند كلمة سعيد رمزا وهو حرف العين على اعتبار أن أصحاب الكتب الستة كلهم قد روى له وأخرج له، فالعين تعني الجميع أو الجماعة. فإذا قال روى عن أبي هريرة يضع الرموز على كلمة أبي هريرة، يعني تجد روايته مثلا عنه في البخاري فيضع خاء وفي مسلم، فإن كانت في الكتب كلها وضع على البخاري عين، يعني تجد رواية سعيد عن البخاري في هذه الكتب. لكن هذا الأمر لم يتمكن النساخ أو غيرهم من الاستمرار به وضبطه، ولذلك أهمل حتى عند الطبع لم يعتنوا به. وكنت قد رأيت نسخة من تهذيب الكمال مطبوعة مكتوبة مخطوطة أو مصورة عن مخطوطة في مكتبة الحرم المكي، وقد وضعت عليها تلك الرموز. إذن فإذا أراد أن يضع الرموز ينبغي أن ينبه وأن يشير إلى ذلك.
شيخ الكتابان اللي أصلهما لعبد الغني المفلسي
إيه؟
تهذيب الكمال.
تهذيب الكمال.
الكمال لعبد
الغني. الكمال لعبد الغني.
نعم، هما أصلهما كتاب واحد.
أصلهما كتاب واحد. الكمال وتحفة الأشراف.
عبد المزي هو قسم الكتابين.
والمزي هو صاحب تحفة الأشراف. لكن نظرا لأن المزي صاحب تهذيب الكمال كان يشير إلى الأحاديث، أما المزي فقد سردها وبينها وذكر هذه الأحاديث في الكتب الستة، ولذلك ظهر عمله، يعني إن عمله في هذا الكتاب، وإن كان أصله يعني موجود في كتاب الكمال لكنه أخذ صيغة وصبغة التوسع. قال
تهذيب الكمال، تهذيب هذه الكلمة تطلق على اختصار أو على ترتيب خاص؟
التهذيب معناه الاختصار،
معناته أنه اختصر هذا الكتاب.
إيه، لأنه حذف منه الروايات.
أو حذف منه يعني تراجم.
لا، هو لم يحذف التراجم، لأن التراجم عبد الغني المقدسي عندما ترجم ترجم لرواة الكتب الستة، فجاء الحافظ الميزي وحذف من هذا الكتاب الروايات واقتصر على ذكر التراجم، وإن كان قد أشار إلى الروايات بالرموز، وأفرد الروايات في كتاب، وهذا الكتاب طبع في 11 مجلدا وسماه بتحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. وأما تهذيب الكمال فيقال إن هذا الكتاب يبلغ نحو من 35 مجلدا، 35 مجلد، وقد طبع منه إلى الآن 11 مجلدا. وقد حاول الحافظ المزي أن يستقصي اسم الراوي وشيوخه وتلاميذه، ويورد في ذلك أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، ويبين الحكم فيه، ولذلك جاء الكتاب مسهر، فاختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تهذيب التهذيب، اختصر وقال إن الاستقصاء أمر مستحيل، ولذلك اقتصر الحافظ ابن حجر على المشهورين، على المشهورين، ولم يستقصي الرواة، وربما اقتصر على من له في الكتب الستة فقط. وقال إن الاستقصاء أمر مستحيل، لأن الإنسان كلما حاول الاستقصاء قد تكون هناك روايات لم يطلع عليها. واختصر الكتاب، يقول الحافظ اختصرته في نحو من الثلث، اختصر الكتاب في نحو من من الثلث. ولهذا لما طبع كتاب تهذيب التهذيب طبع فيه 12 مجلدا، في 12 مجلد.
في مقدمة تهذيب الكمال، يعني لما يكون مخطئ انه ذكر انه ليس بكتاب يعني مختصر، ويذكر حتى الفارق بين كتاب تهذيب الكمال وكتاب يعني الإكمال عبد الغني المقدسي، ويرد على ان هذا تهذيب الكمال ليس بكتاب مختصر.
ما فهمت.
يعني في مقدمة تهذيب الكمال
إيه؟ من الذي يقول هذا؟ بس من القائل؟ إذا كان القائل غير المؤلف فهي دعوة،
هذا مذكور في المقدمة،
وإن كان مذكورا، لأن نحن نقول الإمام المزي يقول اختصرت هذا من الكمال، فكيف يأتي إنسان ويقول لا إنه غير مختصر؟ ثم الكمال معروف عند العلماء أنه جمع بين الرواية، بين الترجمة والروايات، والمزي فصل الروايات عن الترجمة، ألا يكون هذا من الاختصار؟ لكن كونه المحقق يقول ما في اختصار، هذه دعوة من المحقق، إن كان استطاع أن يثبتها وإن لم يستطع أن يثبتها.